بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. متفق عليه. وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء رجل فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال: وذكر باقي الحديث، وأنه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: الحديث رواه الدارقطني، وقال: هذا إسناد ثابت صحيح، ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: رواه الجماعة إلا أبا داود. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الموضع إنما أوردها ليبين لنا فضل الحج، وأن حج بيت الله الحرام من أعظم الأعمال، وأنه من الأمور الموصلة إلى الجنة، فهو جهاد، لأن الإنسان عندما يخرج من بلده متجها إلى بيت الله إنما يجاهد نفسه، وجهاد الإنسان نفسه من أعظم الجهاد، لأنه يأتي إلى بلد حرام يأتي إلى بلد الإلحاد فيه كبيرا، الظلم فيه عظيم، بل إن من أراد فكر في الأذى وفكر في أن يغمط الناس حقهم، وجرى على باله في أن يرتكب المعصية، الله سبحانه وتعالى يؤاخذه على ذلك، فإنه جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان مجرد الإرادة توجب عليك العقاب، فما بالنا إذا ارتكبنا المعصية في بلد الله الحرام. ولذلك كان الحج جهاد، نعم جهاد لا قتال فيه، لكنه جهاد للنفس ومجاهدة للنفس، حملها على الطاعات وأداء الطاعات في أوقاتها، وحملها على اجتناب المعاصي، وحملها على تجنب ارتكاب المخالفات، سواء كانت هذه المخالفات معصية لله أو كانت أذى في حق الآخرين، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبك الحساب الدقيق الشديد. ولذلك أيها الحاج، منذ أن تخرج من بلدك عليك أن تضع في حسبانك أنك تعيش حياة كلها خير وكلها بر وكلها طاعة وكلها رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبهنا وقال: إن الحج جهاد، نعم لا قتال فيه، الحج والعمرة، وذلك لما يكون فيهما من صعوبة الأعمال: أولا مفارقتك أهلك وتركك عملك وتركك دنياك وتوجهك إلى الله والتزامك الطاعات. والله سبحانه وتعالى يخبرنا أن التزام الطاعات وأن الحرص على العبادات لا يناله إلا من خشع قلبه، كما قال جل وعلا في أمر الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أمرها صعب، لكن من خشع قلبه هان عليه فعل الطاعة. ولذلك أنت أيها الحاج عندما تأتي إلى الحج لتضع في حسبانك أنك خرجت في سبيل الله، تجاهد في سبيل الله، ولذلك لتكن مع الله ليكون الله معك، ولتتوجه إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يهديك سواء السبيل في كل أعمالك، يوفقك لفعل الخير. وفي الحديث الثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: أفضل الأعمال إيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الإيمان بالله هو مقصد كل إنسان، هو الذي من أجله الله سبحانه وتعالى خلقك، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإيمان بالله، من حظي بهذا الشرف ومن وفقه الله إلى الإيمان فعليه أن يتذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة يعني أخاه المسلم لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن فالإيمان بالله مرتبة عظيمة علينا أن نحققها بما بالطاعة بالامتثال بالعمل الصالح، فإن الإنسان كلما زاد الطاعة كلما ازداد إيمانا، وكلما عمل الطاعات كلما كان ذلك سببا في كمال إيمانه. إذن إيمان بالله، قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قال ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. فالحج المبرور من أفضل الأعمال، يأتي بعد الإيمان، ولذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام. الركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وهكذا تذكر لنا هذه الأحاديث فضل الحج. ولو أردنا أن نتكلم عن فضل الحج لأخذنا وقتا طويلا نتناول فيه فضائل الحج، فإنه إن لم يكن من فضائل الحج إلا أنك إذا أديته على الوجه المطلوب تعود وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وقد محى عنك كل سيئاتك، وأصبحت صفحتك بيضاء، وترجع إلى بلدك كيوم ولدتك أمك. بل أيها الحجاج، إن هناك شيء أعظم، لا شك أن من عاد إلى بلده كيوم ولدته أمه محى الله عنه ذنوبه وخطاياه السنوات التي عاش. منا من عمره 50 و60 و70 والله أعلم، تخرج وترجع من الحج وقد محيت عنك ذنوب 60 عاما و70. لا شك إن هذا فضل، وإن هذه أمنية لا تتوفر لكثير من الناس. ومع ذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضل الحج إذا كان يوم عرفة، إذا كان يوم عرفة وجاء عشية يوم عرفة بعد الزوال، وقت العشي ووقت العشي يكون بعد الزوال، من بعد الزوال إلى غروب الشمس، كل هذا يسمى وقت العشي. ماذا يحدث؟ ينزل الله جل وعلا ملائكته، ينزلهم إلى الأرض، يحيطون بأهل عرفة، ثم إنه جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل وعلا. كيف ينزل؟ لا تسأل. بأي شيء ينزل؟ لا تسأل. وإنما الذي ينبغي أن تؤمن به وتعتقده أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزولا يليق بجلاله ويتناسب مع عظمته. ونحن نؤمن بالغيب، ومن علامات الإيمان أن يؤمن الإنسان، أن يؤمن بما يقوله الرب بالغيب. هذا النزول يكون احتفاء بأهل عرفة، يحتفي الله بأهل عرفة، يباهي الله بكم يا أهل عرفة، يباهي بكم الملائكة، ينزل الملائكة ليروا لأن الملائكة كما أخبرنا الله جل وعلا كان في نفوسهم أن هذا ابن آدم أو أن آدم وذرية آدم لا يصلحون للعبادة ولا يصلحون للطاعة، لأنهم يفسدون في الأرض، لأنهم يرتكبون المخالفات، لأنهم يسفكون الدماء كما قال جل وعلا في القصة المشهورة لما خلق الله آدم أو لما أراد خلق آدم قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، فأجابوه بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنهم يرون أنهم أولى بالأرض من بني آدم، لكن الله جل وعلا إنما خلق آدم لحكمة وأوجد أولاد آدم في هذه الأرض لحكمة ليعلمها هو سبحانه، ولذلك قال للملائكة مجيبا على اعتراضهم إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك عندما تظهر منكم هذه الطاعة وهذه العبادة ويجتمع الناس على صعيد عرفات، جاءوا من كل فج عميق، جاءوا إلى الله شعثا غبرا من كل فج، لا يظهر عليهم كبر ولا تظهر عليهم معصية، كلهم جاءوا بنداء واحد بشعار واحد لبيك اللهم لبيك، كل من جاء إلى عرفة يريد رحمة الله، يريد ثواب الله، يريد مغفرة الله، ولذلك إذا ما تجمعوا مساء يوم عرفة عشية يوم عرفة وحفت بهم الملائكة يقول الله جل وعلا مخاطبا لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء أبناء آدم جاءوا شعثا، والأشعث هو الذي شعر رأسه غير مرتب لأنه غير متفرغ لتسريح شعر الرأس، وإنما يريد ما عند الله شعثا غبرا قد أسفت الريح وهبت الريح عليهم وامتلأت شعورهم وأجسامهم وثيابهم من ترابها، لأنهم يكتفون بالقليل، ولأنهم إنما جاءوا طائعين خاشعين لا يعنون لا بمكان ولا بخيام ولا برياش ولا بثياب، بل جاءوا بإزار ورداء، الكل يلبس إزارا ورداء، الأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والملك والمملوك والسيد والخادم كلهم سواء. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ولو بحثت عن أهلي عرفة لوجدت أنهم يمثلون العالم، ما من بلد فيه من يقول لا إله إلا الله إلا وكان منه أحد في عرفة، قلوا أو كثروا، جاءوني من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ هكذا يسأل الله الملائكة يقررهم حتى يقروا عن علم بما يشاهدون، مما لم يكن يتخيلونه في نفوسهم. قالوا يا ربي جاءوا يريدون رحمتك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول الله جل وعلا مخاطبا للملائكة: اشهدوا يا ملائكتي، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. شهادة هنيئا لكم، تأتون يوم القيامة وقد شهدت لكم الملائكة بالمغفرة. والله إذا غفر لعبد لا ينقض مغفرته، فإنه لا يخلف الميعاد. والله إذا رضي عن عبد فإنه لا يغضب منه، فقد حستم الرضا. ولذلك علينا أن نكون أهلا لذلك الرضا وأهلا لتلك المغفرة. ثم إن الله جل وعلا إذا ما حان وقت الغروب، إذا ما غربت الشمس، يشكر لكم وفادتكم، ويشكر لكم صنيعكم، ويشكر لكم طاعتكم، لأن الله شكور. والله شكور حليم. ولذلك إذا ما قدمتم هذه الطاعة قدم لكم الشكر. فإذا حان وقت الغروب يقول الله جل وعلا وهو في السماء الدنيا: قريب منكم، قد فرح ورضي عما تصنعون، يسمع دعاءكم ويستجيب لكم، يسمع نجواكم، يسمع دعاءكم، يرى مكانكم، يرى استغفاركم، يرى ما أنتم عليه من حال خشوع وخضوع وتذلل. وكلما خشع الإنسان في ذلك الموقف كلما كان الله جل وعلا فرح بطاعته. فإن الله يفرح بتوبة العبد فرحا شديدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم كانت له ناقة عليها طعامه وشرابه وماله وهو في صحراء، فغفلت عينه ونام، فقام فلم يجد شيئا. ذهبت الناقة بماله، وذهبت الناقة بطعامه وزاده، وذهبت الناقة بشرابه وهو في صحراء لا يجد من ينقذه، تيقن من الهلاك. فلما تيقن من الهلاك قال: الأفضل أني آتي تحت شجرة وأجلس وأنام، فإذا جاء الموت أكون تحت الظل على الأقل. فراد إلى مكانه ونام، ثم استيقظ وإذا بناقته عند رأسه، عادت إليه، ففرح فرحا عظيما، وقال من شدة الفرح، سجد وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح الذي يقدره من فقد كل شيء ثم وجده، الله أشد فرحا لتوبتك منك. ولذلك الرب جل وعلا لما يباهي بكم الملائكة في يوم عرفة يفرح بتوبتكم ويفرح بأوبتكم ويفرح بعودتكم وبرجوعكم إذا غربت الشمس، يخاطبكم يقول لكم انصرفوا، هكذا جاء في الحديث. فإذا غربت الشمس خاطب الله جل وعلا أهل الموقف قائلا انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فالمغفرة ليست لكم لأن الله غفر لكم وأشهد الملائكة، ثم زادكم شيء آخر، أصبحتم أنتم أولياء الله عنده. كل من قلتم فيه يا ربي فلان يقول غفرت له بسببك، يا ربي ولدي غفرت له بسببك، يا ربي أبي محوت ذنوبه بسببك، فقد أصبحت ذا حظوة عند ربك وذا مكانة عند ربك وذا منزلة عند ربك، تشفع فيقبل شفاعتك. أي فضل هذا؟ أي فضل هذا نجريه من الحج؟ ولذلك كان الحج من أفضل الأعمال، الحج من خير الأعمال، لكنه يحتاج منا إلى إخلاص، إلى توبة صادقة، إلى نية صحيحة سليمة لا يشوبها شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد علمت أيها الحاج ما يمن الله به عليك في يوم عرفة، ولو لم يكن من الفضل الذي تناله في حجك إلا ذلك الموقف في يوم عرفة عندما يطلع الله عليكم أيها الحجاج ويدنو منكم ويباهي بكم الملائكة، ثم يصرفكم وقد جبر الخاطر، ثم يصرفكم وقد قبل التوب، ثم يصرفكم وقد أجاب الدعاء، ثم يصرفكم وقد شكر لكم ذلك المسعى. فعلينا أن نتصور هذا الموقف ونجسده ونقابل ذلك الإحسان بشيء من الإخلاص والتقوى. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. كنا بدأنا في درس البارحة الكلام على أركان الحج، وقلنا إن للحج أركانا، والركن في الحج معناه الشيء الذي إذا فعلته صح حجك، وإذا لم تفعله يبطل الحج. ولهذا الركن أمره هام ومعرفته أساسية، والحاج لا يعذر بجهالة فيه. تقول أنا ما أعرف، لا يقبل منك، لأن هذا الأمر من أهم ومن الأساسات في أعمال الحج. ما هي أركان الحج؟ قلنا الركن الأول النية، الإحرام، وهو أن تتجرد وأنك تنوي وتحرم وتقول نويت الحج، أو لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيكون ذلك دخولك في النسك. هذا الأمر من الأهمية بمكان، ولذلك الحاج إذا ما بدأ أعمال الحج يبدأها بالنية. ومن فضل الله علينا نحن هنا في المدينة، عندما قدمنا إلى المدينة هذه توطئة للحج وليس هو الحج، وإلى الآن نحن لم ندخل في الإحرام، لكن الإحرام اليوم الذي تغادر فيه المدينة بإذن الله، بعد أن تتهيأ للإحرام تغتسل في بيتك وتتنظف وتتطيب وتلبس الإزار والرداء وتزيل الشعر غير المرغوب فيه، شعر الإبط وشعر العانة تزيلها لأن هذا من الفطرة، وتقلم الأظافر فإنها من الفطرة، ثم بعد الاغتسال تلبس الإزار والرداء، ثوبين أبيضين نظيفين، أحدهما يسمى الإزار وهو الذي تلبسه وتأتزر به وتربطه في وسطك لا مخيط، لا تلبس مخيطا، والثاني هو الرداء تضعه على كتفيك، هذا الإزار والرداء تتجرد بهما ولا تلبس معهما مخيطا، لا فنيلة ولا سراويل ولا طاقية، فإن هذا كله ممنوع على الرجال. أما المرأة فلما كانت عورة وواجب أن تستر جسمها فإنها تلبس المخيط، تلبس المخيط الذي تهيئه على قدر الجسم، فتلبس السراويل وتلبس الدروع وتغطي الرأس وتستر وتحجب شعرها ولا يبدو منها شيء، إلا أنها لا تنتقب، لا تلبس النقاب. فإذا وصلت إلى الميقات، إذا وصلت إلى الميقات فإن صادفت وقت صلاة صليت مع الناس الجماعة، وإن لم تصادف وقت صلاة ودخلت المسجد تصلي ركعتين بنية تحية المسجد، أو إذا توضأت تصلي ركعتين بنية الوضوء، فإذا صليت ركعتين أو صليت فريضة بعدها تعقد النية. والنية الأصل أن الإنسان لا يتلفظ بها إلا في الحج، فإن كنت متمتعا يعني تريد العمرة تنوي بالعمرة وتقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فتكون قد نويت أحرمت بالعمرة وأشعرت ربك بأنك ستجعل العمرة وسيلة لوصولك إلى مكة، ثم تحرم بالحج من مكة يوم التروية إن شاء الله. هذا هو إحرام المتمتع. أما إذا كنت أيها الحاج قارنا، سواء كان رجلا أو امرأة، والقارن هو الذي يجمع العمرة والحج معا، إن كنت قارنا فنيتك تكون لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، تجمع بينهما في نية واحدة، فتكون قد أحرمت بالقران. أما إذا كنت تريد الحج فقط، تحرم بالحج فقط، ما تريد أن تعتمر وتريد أن تؤدي الحج فقط، فتكون نيتك لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، هذه هي النية، وهي ركن، الركن الأول من أركان الحج. فالشخص الذي يسافر ولا يدري ويركب مع الناس ولا ينوي، هذا لم يعمل بالركن الأول، وهذا لا يعتبر دخل في الحج، وفعله وإن لبس إزار ورداء لكنه لم ينوي لا يقبل منه الحج، لأن شرط الحج وركن الحج الأول النية. وهنا ينبغي لنا أيها الحجاج أن نتعلم شيئا هاما، نتعلم أمر هام، الواحد لا يدري. نعم، جاء إلى الميقات ولبس الإزار والرداء وأحرم بالحج، لكن الغيب والمستقبل والأيام المقبلة علمها عند ربي، والواحد لا يدري هل يتمكن من أداء الحج أو يحال بينه وبين الحج بظروف، لأن الناس يتعرضون للحوادث، للمرض، لأشياء تمنعهم من إكمال الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا هام، وقال: إذا نوى أحد منا الحج أو نوى العمرة أو نوى القران، إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، فإذا نويت ينبغي لك أن تتبع النية باشتراط، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ينبغي لك أن تشترط. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج في السنة العاشرة وبلغ الناس أنه سيحج، وجاء الناس من بلدانهم، من قراهم، من المدن التي حول المدينة، جاءوا إلى المدينة يريدون أن يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون مرافقته عليه الصلاة والسلام في الحج، ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج أمنية كل مؤمن. جاءت إليه ابنة عمته صحابية من الصحابيات الفاضلات، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تزوره، تبارك له أنه عازم على الحج، تهنئه على هذا الفعل الطيب، فقال لها: ألا تحجين معنا؟ فرصة تخرجين إلى الحج معنا؟ فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج لكني وجعة، أحس بألم، أحس بمرض، أخشى لو أني دخلت في نسك الحج لا أتمكن من أدائه. فشجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أمرا أصبح عاما لكل الأمة. قال لها: حجي واشترطي، حجي واشترطي، وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك ما اشترطت على ربك، أو فإن لك ما اشترطت، فإن لك على ربك ما اشترطت. هذا ما يسمى بالاشتراط. والاشتراط علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لضباع. وهذا الاشتراط يسن لك أيها الحاج، بل ينبغي لك أن تشترطه، أن تدعو به، أن تقرنه مع النية، فتقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أتدرون ما فائدة هذا الاشتراط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: حجي واشترطي، وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطت. بمعنى أنه لو حدث لك حادث لا يمكنك من أداء الحج، لو حيل بينك وبين دخول مكة بحائل بمانع، فإنك بمجرد ما يوجد العائق من إكمالك الحج رأسا تتحلل وتنوي فسخ الحج، ولا شيء عليك. أما من لم يشترط ونوى وعزم وتوجه إلى بيت الله ولم يشترط، فهذا إن حصر، يعني إن منع من دخول البيت، يبقى بإحرامه لا يتحلل حتى يصل إلى مكة، أو عليه أن يذبح هديا. كذلك لو أن الإنسان مرض يبقى في إحرامه إلى أن يشفى، ثم يذهب ويكمل مناسك الحج. وهكذا لو حدث له حادث منعه من إكمال الحج لا يستطيع، لأنه دخل في نسك مع الله جل وعلا، وأوجب على نفسه أن يتم الحج. ولذلك فإن الاشتراط فيه خير كثير، والاشتراط يعفيك من مسؤوليات كثيرة. إن تيسر لك أداء الحج فالحمد لله، إن حيل بينك وبين أداء الحج فالاشتراط يعفيك من الحرج الذي تقع فيه بضرورة بقائك في إحرامك إلى أن تؤدي الحج ويزول الضرورة، أو يلزمك أن تذبح فدية تفتدي بها، والتي تسمى بدم الإحصار، كما قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما إذا اشترطت فلا شيء عليك. كلمتين تقولها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا، وقال لضباعة بنت الزبير: فإن لك على ربك ما اشترطت. هذه هي النية. النية الركن الأول. أما الركن الثاني أيها الحجاج كما قلنا الوقوف بعرفة، يوم عرفة. أما من وقف بعرفة قبل يوم عرفة هذا لا يجزئه، ومن جاء إلى عرفة بعد يوم عرفة بعد طلوع فجر يوم العيد هذا فاته الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة أيها الحجاج مدته يختلف العلماء فيها، أوسع الأقوال أنها 24 ساعة من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر، لكن الوقوف بعرفة فيه أمران، فيه مسألتان: دخولك عرفة هذا ركن، بمجرد وصولك ودخولك إلى عرفة من فجر يوم التاسع، وبعض أهل العلم يقولون من بعد طلوع الشمس، ومنهم من يرى أن دخول عرفة يكون من الزوال. أما الذين قالوا من الزوال فقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل مشارف عرفة أطراف قبل أن يدخلها ضربت له قبة في نمرة في الوادي الذي هو قبل عرفة، ضربت له قبة خيمة في نمرة وبقي فيها إلى أن زالت الشمس، وبعد أن صلى الظهر والعصر دخل. فهذه حجة من قال بأن الدخول إلى عرفة يبدأ من بعد الزوال، وأما من قال بأن الدخول إلى عرفة يبدأ من طلوع الشمس أو من الفجر، لأن أصحابه صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى عرفة صلوا الفجر في منى وانطلقوا وذهبوا إلى عرفة ودخلوا عرفة بعد طلوع الشمس. والناس هذه الأيام كثير من الحجاج يذهبون إلى عرفة قبل يوم عرفة، منهم من يذهب إليها من الليل ومنهم من يذهب إليها صبحا. فالشاهد أنه لا بد الركن الثاني من أركان الحج لا بد أن تكون في داخل عرفة، لا بد أن تقف في داخل عرفة ولو لحظة ولو دقيقة ولو ساعة. دخولك داخل عرفة هو الركن، هو الأمر المطلوب، لكن هناك شيء آخر مطلوب أيضا، وهو إذا دخلت عرفة قبل الزوال أو بعد الزوال واجب عليك أن تبقى بعرفة إلى الليل إلى أن تغرب الشمس. لا يجوز لك أن تخرج من عرفة قبل غروب الشمس. من دخل عرفة قبل غروب الشمس وجب عليه أن يبقى إلى أن تغرب، فإن جئت في الصباح يجب عليك البقاء إلى أن تغرب الشمس، إن جئت بعد الظهر وجب عليك أن تبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس. فالبقاء بعرفة، دخولك عرفة يحقق لك الوقوف، وتعتبر ممن وقف في عرفة. بعض الحجاج مثلا يأتي إلى عرفة ثم قد يمرض وينقل من عرفة بعد ذلك قبل غروب الشمس، هل يعتبر حج؟ نقول نعم. الله سبحانه وتعالى من لطفه بنا قبل منا أن من وقف بعرفة من ليل أو نهار يعتبر أداء الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، حتى إنه قال الحج عرفة، يعني وجودك في عرفة سواء كان بالنهار أو كان بالليل يعتبر أديت الركن الثاني. لكن من جاء إلى عرفة قبل الغروب يجب عليه أن يبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس. أما من جاء بالليل جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس فإنه يبقى فيها وعليه أن يرحل منها قبل طلوع الفجر ويعتبر قد حج، لكن فاته موقف عظيم، ذاك الموقف الذي أشرنا إليه، الموقف الذي يكون في عشية يوم عرفة حينما يجتمع الناس على صعيد عرفات، وعندما ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، وعندما يباهي الله جل وعلا بالحجاج الملائكة، وعندما تعلن الجائزة أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، وعندما يخاطب الله ملائكته قائلا انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج ماذا يريدون، يقول الملائكة يريدون رحمتك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فيقول لهم الله جل وعلا اشهدوا أني قد غفرت لهم. من فاته الوقوف بعرفة في النهار عشية يوم عرفة فاته هذا الفضل الكبير، وإن كان جاء بالليل لكنه لم يحضر، نعم يعتبر قد حج، ونسأل الله جل وعلا أن يشمله برحمته، لكنه ليس مثل من وقف بعرفة خاصة عشية يوم عرفة. ولذا أيها الحجاج علينا أن نكون في يوم عرفة خاصة في فترة العشي من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، علينا أن نكون حاضرين، حاضري القلب، علينا أن نكون متعلقين بالله، علينا أن نكون في حالة استعداد لاستقبال عفو الله ورحمة الله ورضا الله، فإنها لحظات العمر، وإنها لحظات لا ينساها العبد المؤمن، تلك اللحظات التي تغشاكم فيها الرحمة، تلك اللحظات التي تحيطكم بها الملائكة، تلك اللحظات التي يكرمكم الله سبحانه وتعالى فيها بالنزول إليكم يكرم وفادتكم، يرحب بكم، يباهي بكم الملائكة، فأي لحظات أفضل من ذلك؟ ولهذا المحروم من اشتغل فيها باللهو، بعض الحجاج هداهم الله لا يطيب لهم النوم إلا في تلك اللحظات، وبعضهم يشغل نفسه بالخروج والذهاب، وخاصة من يتسلق ويطلع إلى جبل الرحمة، الجبل الموجود في عرفات يسمى بجبل الرحمة، يصعد الحجاج إليه ويتعبون أنفسهم في الصعود إليه، ويظنون أن الوقوف في عرفة لا يتم إلا بالصعود عليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صعد الجبل، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت في أول الدرس كانت خيمته خارج عرفة، ولذلك لما صلى بالناس الظهر والعصر وخطبهم تلك الخطبة التي أنزل الله في يومها قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خطب تلك الخطبة المشهورة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وكلما أخبرنا بشيء يقول لنا: ألا هل بلغت؟ ويجيبه الصحابة: نعم، يقول: اللهم فاشهد. والله كان قريبا منهم، الله كان قريبا منهم، ويكون في هذا اليوم قريبا، لأنه في السماء الدنيا يشاهدكم يراقبكم يفرح بلقائكم يبشركم برحمته ومغفرته. ولذلك لا بد أن نكون متنبهين، أن نكون يقظين، أن نغتنم هذه الفرصة لنناجي ربنا نسأله من خيري الدنيا والآخرة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نقول في يوم عرفة أفضل أنواع الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء، أفضل الدعاء يعني أكثره فضلا أكثره خيرا أكثره فائدة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لأنك تناجي الرب عن قريب. الله سبحانه وتعالى يجمعكم، وقد عرف يعرف أصواتكم، يسمع نداءكم، يسمع دعاءكم، لا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله نداء عن نداء، ولا يشغله شخص عن شخص، وإنما يراكم ليرى أيكم أحسن عملا. ولهذا كان أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فلتكن دعاؤكم يوم عرفة، وليكن ذكركم يوم عرفة، فإن لا إله إلا الله لا يعدلها شيء، لا إله إلا الله أفضل الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو وزنت بالكون لرجحت، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما كلمه ربه وناجاه واستمع إلى كلامه وخاطبه موسى، لا شك إن هذه المناجات وذلك الكلام وذلك الخطاب كان من الخصائص التي خص الله بها موسى. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هكذا قال له الله. موسى أحس بالحظوة، أحس بالمكانة، أحس بالمنزلة، ولذلك توجه إلى الله بطلب يريد من الله أمرا يخصه به عن سائر المخلوقات. فقال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، علمني دعاء أدعوك به. فقال له الله جل وعلا يا موسى قل لا إله إلا الله. وعجب موسى، ولذلك قال لربي يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال له الله جل وعلا مبينا له فضل لا إله إلا الله، يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن، يعني كل من يعمر الكون غير الله، وعامرهن غيري وضعت في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رجحت لا إله إلا الله بالكون. ولذلك إذا كنت في يوم عرفة في ذلك اليوم الذي يكون الدعاء فيه بينك وبين الله مباشرة والسؤال بينك وبين الله فيه مباشرة، لا وسيط ينقل ولا أحد يوصل، وإنما ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا ليستجيب وليسمع منكم، ويرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نكثر من قول لا إله إلا الله، فإنها حظوة وإنها فضل وإنه ثواب لا يقدر قدره. ولذلك اسأل الله ما تيسر لك، ما وقع في قلبك، ما لم يكن هذا السؤال إثما وما لم يكن ذلك السؤال ظلما، فإن الله لا يستجيب دعاء الظالم، لا يستجيب دعاء من يدعو بظلم، ولا يستجيب دعاء من يدعو بقطيعة رحم. وما عدا ذلك سل الله حاجتك من خيري الدنيا والآخرة، وأكثر من قول لا إله إلا الله، فإن كثرة الدعاء وقول لا إله إلا الله مما يوفق الله له عباده الصالحين. قلنا إنك أيها الحاج وجودك في عرفة يوم عرفة هو المطلوب وهو الركن، فإن نزلت إلى عرفة أو جئتها قبل غروب الشمس من الصباح، قبل الظهر، بعد الظهر، إذا جئت عرفة وجب عليك البقاء إلى أن تغرب الشمس، ولا ترحل منها قبل غروب الشمس، ولا تستعجل. بعض الحجاج بمجرد ما يحين أو يبقى على غروب الشمس ساعة ضاق به الأمر، يريد أن يخرج من عرفة، ولذلك يشغل نفسه برفع الأمتعة وبوضعها، وربما دخل مع رفقائه من الحجاج في لغط وفي جدال وفي خصومة، وهذا والله كله من كيد الشيطان. أتدرون ما حال الشيطان في ذلك اليوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة، لما يرى من فيض الله جل وعلا على عباده، أفيضوا مغفورا لكم. ولذلك هو يريد أن يفسد عليك ذلك اليوم، يشغلك بأمور تافهة، يصرفك عن الوقت الذهبي، يصرفك عن فرصة العمر، وهي أنك ماثل بين يدي ربك، تتوجه إليه بالدعاء، تخلص إليه بالدعاء، فيشغلك بمشاغل كثيرة. ولذلك الكيس الفطن، المؤمن التقي، الرجل الواعي، هو الذي لا يأبه بما يوسوس به إليك الشيطان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.